الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلم بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المنذري رحمه الله كتابه مختصر صحيح مسلم: قال باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا ليس المراد حقيقة الكفر، ولكن المقصود لا ترجعوا بعد تعملون أعمال الكفار. الكفر العملي من قتل المسلم هذا كفر عملي، بمعنى أنه عمل عمل الكفار، لأن المسلم لا يقتل مسلما، لا يقتل نفسا معصومة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فعالي النفس المعصومة سواء كانت من مسلمين أو كافرين، إن المعصومة ليست هي في المسلمين فحسب، وإن كانت النفس المسلمة أعلى الأنفس عصمة، ولكن النفس الكافرة أيضا لها حالات تكون هي معصومة، وهي إذا دخلت بلاد المسلمين بعهد وذمة فإنها عندئذ تكون معصومة ولا يجوز قتلها ولا يجوز قتلها. وهكذا لو دخل المسلمون بلادا كافرة ففتحوها وأخذوا الجزية من أهلها من الكافرين ممن هم كفار، لأنهم أيضا تكون أنفسهم معصومة. وهكذا لو دخل مسلم إلى بلاد الكفار بعهد قطعوه عليه ألا يحدث في بلادهم حدثا، وما أعرف اليوم بتأشيرة الدخول، فإن أعطي الإذن بالدخول لبلاد الكفار فإنه ينبغي أن يحترم الميثاق الذي قطعه على نفسه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فلا يجوز لمسلم أن يغفر ذمة، لا ذمة قطعه على نفسه ولا ذمة قطعه الغير معه، فلا يجوز أن يغفرها، ولا يجوز أن يغفر ذمة مسلم آخر حين قطع ذلك المسلم الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافع دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون تتكافع دماؤهم، يعني ما يصح أن نعطي دية عالية لمن قتل من أبناء علية القوم، ودية منخفضة لمن قتل من أبناء أخطاء الناس، بل الدماء متسافعة، الدماء متسافعة. وهكذا في مسألة الذمة متسافعة، يسعى بذمتهم أدناهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأم هانة بنت أبي طالب لما أجارت كافرا فقال علي أخوها يعني قال بأنه لا يقبل زيارة ولا شاكته فذهب صلى الله عليه وسلم شافية قالت يا رسول عليا زعم أن يقتل فلانا وقد أجرته فقال من جسد قد أجرنا من أجرت يا أم هانة قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هذا اقتباس من الحديث من نص الحديث أخذ التبويب من نص الحديث وقلنا أن التبويبات في صحيح البخاري ومختصره للإمام الزبيدي هذه من صحيح الإمام البخاري أما الإمام مسلم قال بأنه لم يبين على كتابه لما سرد الأحاديث جمع كل طرق الحديث المختلفة في الموضوع ذاته في موضع واحد بعكس البخاري ولم يبوب مسلم كما قيل وقيل ان النووي هو من بوب على صحيح مسلم وفي اختصار المنذري على صحيح النووي فان اهل العلم يقولون بان المنذري هو من بوب هذه التبويبات واختصاري على صحيح مسلم ونلاحظ ان التبويبات في معظمها مقتبس من حديث من حديث الباب من حديث الباب كما في هذا الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اي بالسيف وليس المقصود الضرب غير القاطع انا لو مقصود الضرب المميت بان يقطع عنقه ورقبته قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ويحكم او قال لكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اولا راوي الحديث وقد ترجمنا له في الحديث الثامن من هذا المختصر وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أي أنه من بني عدي بطن من قريش بطن من قريش عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن المكي المكي مولدا ونشأة والمدني هجرة ومقاما قال
نعم. ولد عبد الله بن عمر بعد المبعث بيسير، يعني ولد بمكة، واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة. من رواية الحديث من الصحابة روى 2630 حديثا، وهو أحد العبادلة الأربعة، وقد كان أشد الناس اتباعا للأثر، أخرج حديثه الجماعة. واتفق الشيخان، قلنا بأنه روى 2630 حديثا، روى 2630 حديثا، اتفق الشيخان على 170 منها. انفرد البخاري بثمانية أحاديث، ومسلم ب31 حديثا، وتوفي رضي الله عنه في آخر سنة 73 من الهجرة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدة خطب، خطب قبل أن يخرج من المدينة وبين لهم المواقيت، وخطب يوم أن وصل مكة وفرغ من الطواف والسعي، فقام على جبل المروة وخطب الناس وأمرهم، وأمر من لم يكن ساق هديا أن يحل من إحرامه وأن يجعلها عمرة التمتع. وخطب مرة ثانية قبل يوم التشريق لما رأى الناس تباطؤوا في التحلل، وخطب مرة ثالثة في عرفة، ثم خطب يوم النحر في المزدلفة بعد أن ضحى، بعد أن ذبح هديه. فهذه جملة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في إحداها حذر من هذا الأمر الشنيع، قال ويحكم أو قال ويلكم، الشك من الراي، والويح والويل كلمتان استعملتهم العرب بمعنى التعجب والتوجع، بمعنى التعجب والتوجع. قال سبويه أو كما يقول المحدثون سيباية، لأن عندهم أن إيه في لغة القوم هي شيطان الشيطان، وإذا هذه الأسماء هذا الاسم ومثيله كسيبويه ومفتويه ورهويه أو الحديث ينطقونها سيبويا رهويا مفتويا وغيرهم ينطقها سيبويه ورفتويه ورهويه وما إلى ذلك. قال سيبويه ويل هي كلمة لمن وقع في هلكة،
والكلمة تقال لمن وقع في هلكة، إما يقول أول نفسي أو تقال له. والويل ترحم، ترحم الويل يقال لمن وقع في هلكة، الويح للترحم. وقيل ان الويح انما هي زجر لمن اسرف وانشف على هلكه. الحمد لله لكل الله سبحانه، جزاك الله. اذن فالويح عند البعض، فالويل عند البعض، فالويل قيل فيه انه واقف في جهنم، قيل فيه انه واقف في جهنم. نعم، لا لا ما مش الويل قيل انه واقف في جهنم، ومنه قوله عز وجل ويل للمكذبين، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. وقيل انه كما سمى كلمة تقال لمن وقع في الهلكة، ويل الله كفر لله. واما الويح فأحسن ما قيل فيه انه اما للترحم او انها زجر لمن اوشك ان يقع في الهلكة. هذا هذا او هذا قال ويلكم. فاذا كان فاذا قلنا بان الكلمة التي وردت في الحديث هي ويلكم، فان المقصود هنا انكم قد وقعتم في الهلكة ان ارتكبتم هذا الامر، يعني هلكتم انفسكم. وهذا واضح ان الله عز وجل قد بين ان من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا واضح ان كنا قلنا بانها الويل، فهي تعني عندئذ قد وقعتم في الهلكة المتحققة بما اوجبتموه على انفسكم بهذا الفعل الشنيع. واما اذا كانت الكلمه الوارده في الحديث هي ويحكم، فمعناها انتبهوا وقد اوشكتم ان تقعوا بها لك. وكلا الامرين مطلب شرعي، الزجر عن قتل النفس المحرمة المعصومة مطلب، والتوبيخ والتقريع لما بعد الوقوع في الإثم مطلب. أما الويل وهو التخويف لمن أنشف أن يقع، فهذا حماية لمن لم يقع، لمن أراد الوقوع وعزم عليه. وأما الويل وتكون تخويفا لمن لم يقع ولم ينشف بنتيجة هذا الفاعل الذي أوقع نفسه في الهلكة، كما قال سبحانه ولكم في الحياة في قصاص حياة يا أولي الألباب. ما معنى هذا؟ كيف لكم في قصاص حياة؟ الحياة بالقصاص تزول، إذا اقتص من قاتل فإن حياته قد زالت. فكما معنى هذا؟ معنى هذا لكم يا بقية المؤمنين عدا هذا القاتل، لكم في تنفيذ القصاص فيه وهو حد السيف، لكم في هذا الحياة، لأنه يرضعكم عن أن ترتكبوا مثل ما ارتكب من الجرم. فيكون الويل أيضا أن قد يكون الأمران معا، ويكون الويل للفاعل للقاتل والويح لغيره من الناس حتى يرتدعوا فيكون الويل موجها للقاتل، وإنك قد أوقعت ينسكب لك، ويكون الويح لغيره، ويحكم لا تفعلوا فعله فتنال جزاءه. قال لا ترجعوا بعد كفار، قولوا لا ترجعوا هذا يدل انهم كانوا في الكفر، كانوا في الكفر في الجاهليه، ثم انتشرهم الله عز وجل الكفر والاسلام، ثم رجعوا اليه رجوعا عمليا لا رجوعا عقديا، ان فعلوا فعل الكفار، لان الاصل ان المسلمين لا يقتلون الا الكفار، هم الذين يقتلون المسلمين لانهم ولا يصح. والله عز وجل في حديث قدسي يقول من عادى لوليا فقد اذنته بالحرب، والمسلمون اولياء الله، تتباين ولايتهم يعني قدر الولاية تتباين بحجم إيمانهم بقدر إيمانهم، لكنهم كلهم أولياء الله، لا يوجد مسلم ليس وليا لله، إلا مسلم ارتكب ناقض الإسلام، وإلا هو ما دام في محيط الإسلام فهو من أولياء الله، ولو أتى بمعصية بل لو أتى ببدعة فهو ولي لله بقدر ما في قلبه من الإيمان والسنة، ومبعد عن الله بقدر ما في قلبه من البدعة، والبدعة إن زادت أخرجت الإنسان إلى الشرك، كما قال الإمام مالك لما جاء الرجل يريد أن يحرم ما من بيته في المدينة لا من ذي الحليفة، وكان يقول أن الميقات ليس بعيدا عن المدينة فلا غير أن أحرم من بيتي، فقال لا تفعل، قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في هذا؟ قال أما سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الفتنة في هذه الآية بأنها الشرك، ثم بين ما معنى ذلك، قال يذهبوا يعني يتركوا السنة شيئا فشيئا حتى يأتي بالشرك عياذا بالله. إذن لا ترجعوا بعد الكفارة، يعني إشارة إلى أنهم كانوا في جاهلية فأذاهم الله بهذا الدين بهذا النبي، حتى نحن في هذا الزمان كنا في جاهلية فأدانا الله عز وجل بهذا الدين من خلال هذا النبي الذي أرسله صلى الله عليه وسلم. كنا في جاهلية لما كنا صغارا، حين ولدنا كنا على الفطرة لكننا لم نكن نعرف شيئا من هذا الدين، إنما كنا على الفطرة الأصلية، على الفطرة الأصلية التي قد يطرأ عليها ما يغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ونجسان، فالله عز وجل أيضا انقذنا من التهويد والتنصير والتنجيس بأبوين هدانا إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في الدنيا مسلما الا والنبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد الله فضل. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ من يحدثنا عن ذلك؟ ما من مسلم في الدنيا الا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد الله فضل. عندما اعتنى السنة. أي نعم على ان هذا الناس هنقول في هذا الزمان. طيب انا اقول في هذا الزمان احنا لا رأينا النبي ولا كيف هذا يا خلاص عند علم الجواب لا انا اقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم له فضل بعد الله عز وجل على كل مسلم الى قيام الساعة لان الاسلام هذا انما جاءنا الله به على يد محمد صلى الله عليه وسلم على محمد ومحمد بلغه فكل احد يدخل هذا الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فضل لأنه مولى الله ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا هذا الدين فالله عز وجل امتن على الأمة به بهذا المعنى قال هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين انظر كيف إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والله امتن عليهم بإرسال هذا النبي إليهم قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا قلنا كفار هنا معناها كفرا عملي لا كفر اعتقادي هناك عندنا شرك عملي وشرك اعتقادي وكفر عملي وكفر اعتقادي و نفاق العمل ونفاق الاعتقاد نعم كل هذا عندنا من العمل ومن الاعتقاد اما الاعتقاد منه فهو كفر ناقل على الملة قولا واحدا لا شك في هذا ولا ريب ولا اختلاف بين اهل العلم بان الكفر بان من اعتقد يعني بأن الكفر الاعتقادي والشرك الاعتقادي والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة بخلاف العملي العملي هو أن يعمل عملا لا يعمله في الأصل إلى الكفار هذا لم يكفر كما تذهب إلى ذلك الخوارج المعتزلة يكفرون الناس بكبائر الذنوب وأقوى جل ذلك مر معنا اللقاء الماضي من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة باب لا يزل الزاني حين يزل المؤمن لما قال نعم قال نعم من ابن عباس ماذا قال بذلك قال ارتفع قال لا يعني التوبة يعني الاقلاع منه التوبة عنه لا الايمان يرجع اليه مجرد ترك هذا الذنب او هذه الكبيرة يشرب الخمر يزول عنه الايمان افاق من الخمر يرجع اليه الايمان والإيمان يزيد وينقص فإذا زال عن قلب المؤمن لهذه اللحظات التي فيها يتعاطى الخمر فإنه يصبح كالمجمد لا يزيد فهذه فترة ضائعة عن حياته لا ينبغي له أن يضيعها هذه الفترة من حياته والحاصل أن قوله لا ترجع بعدي كفارا يعني تعملون على الكفار ليس كل على الكفار بل بينهم بقوله يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهنا حذفت الباء حرف الجر مع أن بأن يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا أصل يعني سياق الكلام، أصل المستقيم الكلام يعني أصل الكلام وهو مستقيم، لكن هنا يقدر محذوف لا ترجعوا بعد كفارا بأن يضرب بعضكم رقاب بعض أو فيضرب بعضكم رقاب بعض، تكون الفاء السببية تصيرون كفارا بسبب ضربكم بعضكم رقاب بعض. والمقصود بضرب البعض رقاب البعض قد بيناه في التبويب بأن معناه أن يقطعوا أعناق بعضهم، أو ليس بالضرورة قطع العنق ولكن إزهاق الروح. فلو أن مسلما أمات مسلما بسم فقد قطع رقبته، يصح علينا بالحديث. ما يأتينا إنسان يريد ظاهر النص يقول لا، فإن قتل المسلم مسلما بالسم فهو لا ينطبق على هذا الحديث، أو قتله بالخنق لا ينطبق على هذا الحديث، أو قتله بالتجويع والتعطيش صبرا يحبسه بلا ماء ولا طعام أياما يقول لا ينطبق على هذا، يقول لا بل ينطبق، لأن ليس المقصود حقيقة الضرب ولكن المقصود القتل. والدليل على ذلك ما الدليل يا جماعة؟ الأخوات خلينا نكون فقهاء، نعم اسمع اشترط
ما ادري
اي اشبوك لكنهن لا يرد الاجابة، ربما ليس عندهن اجابة. نعم دليل على ان هذا المقصود به القتل بأي طريقة كانت، ليس المقصود بضرب الرقبة بضرب العنق. يعني لو أن إنسانا أصاب إنسان برصاصة في صدره، مسلم قتل مسلم رماه برصاصة في صدره أو رماه بسام أو طعنه بسكين، ما قطع رقبته ولا ضرب رقبته، فليدخل في هذا الحديث أو لا يدخل؟ ها من أمات إنسانا بالسم لم يسفك دمه، أو غرقه عمدا في الماء لم يسفك دمه. أو جاء إنسان إلى إنسان في غرفة الإنعاش عليه الأجهزة فنزع منه عمدا حتى يموت، ما سفك دمه ولا قطع رقبته، ماذا نقول؟ هل ينطبق على الحديث او لا ينطبق على هذا الحديث؟ من اي وجه؟ الحديث يقول تضرب بعضكم رقاب بعض، نعم اين الدليل؟ لا هذا ليس فيه، يقول من يضرب هذا ياخذ حجه على قطع العمر، لكن هناك دليل من السنه ومن القرآن أيضا على هذا. طيب الآية من سورة البقرة يا بني إسرائيل، نعم أحسنتم. طيب أحسنت، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب ومن السنة والأخت أيضا قالت ولا تشركون دماءكم في آية بني إسرائيل من البقرة، من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله، وإن كان بعض العلماء يقول قتاله يعني المضاربة باليد، لكن الواضح لأن المقصود قتاله يعني مقاتلة مقاتلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل هو المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. والحاصل ان ليس المقصود ظاهر النص، ولكن المقصود عموم الحكم اي القتل والإماتة بأي وسيلة كانت لخنقه او شنقه او تسميمه او ضربه في مكان في مقت يعني يقتل، يعلم انه لان بعض الناس يعرفون اماكن تقتل في بعض البلاد، يعرفون المقاتل من بني ادم، فيأتون مثلا يعني يظهر في مكان بطريقة أو بقوة محددة فيميت، هذا مستقع الحديث هذا. نعم. قال ثم قال باب من رغب عن أبيه فهو كافر. من رغب عن أبيه، ما المقصود برغب عن أبيه؟ مقصود رغب عن أبيه يعني زهد في أبيه وبحث عن آخر والتصق به، يعلم أباه يعلم أنه فلان ابن فلان ابن فلان، ولكنه يلتصق بآخر يقول لا أنا ابن فلان ابن فلان ليس ابن هذا، يعني يكون هو ابن زيد فيلتصق بعمر يقول أنا ابن عمر، وهذا يقول فهو كفر، هذا من أعمال الكافرين. وإلى يومنا هذا والاخوه الاخوات الارض الانترنت تسمعونني من بلاد الغرب، الى يومنا هذا العمل هو من اعمال الكافرين. اذا تزوجت المراه نسبت الى زوجها وعرضت بين الناس بانها فلانه مثلا بنت فلان او فلانة الفلانية نسبة الى قبيلة زوجها، فهذا لا يجوز، لان هذا فيه ضياع الانساب، وهذا حرام. اذا تقادم العهد ونسى الناس اختلط في الانساب، وجاء الاسلام ليحمي هذا الأمر، والإسلام ما وجد مثله فما عليه الأفضل منه من حفاظ على كل شيء حتى الأنساب. وهم في الغرب ينسبون إلى غير الأب، ينسبون ولا غير عندهم في ذلك، إذا تبنى أحدا نسبه إليه. وفي الإسلام منع التبني بمعنى النسبة، لا التبني بمعنى التربية، بل التبني بمعنى التربية هذا مطلوب خاصة في الأيتام، ولكن التبني بمعنى النسبة. قد كان زيد بن حارثة يدعى قبل الإسلام بزيد بن محمد، فلما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم لآبائهم ويقصد عند الله، فعندئذ منع الناس من أن ينسبوا من تبنوهم إليهم، وهذا من قبيل ذلك. لا تنسب المرأة إلى قبيلة زوجها إلا إذا كانت من نفس القبيلة. غامدي تزوج بغامدية فيقال فلانة غامدية، لا بأس. لكن غامدي تزوج بمثلا جهنية فلا يقال فلانة الغامدية، هذا غلط، لأن هذا فيه ضياع الأنساب، فيه ضياع الأنساب، ولا يجوز، حرام، حرام أن يستمر الإنسان بانتسابه إلى غير أبيه. والانتساب إلى غير الأب قد يكون إلى غير الأب نفسه بتغيير اسمه إلى اسم أب إلى اسم وجه آخر، أو قد يكون باسم العائلة، لأن الأسماء قد تتكرر. زيد بن عمر قد يكون هناك في جائلة من اسمه زيد بن عمر، قد يأتي في قبيلة أخرى من اسمه زيد بن عمر، فإذا غير ذلك كله حرم. نعم. ولا حتى هذا ينهى عنه، لأن هذا لم يرد يعني في فعل الصحابة. مثل نعم كيف مكي سماوي، ما فهمت سماوي بالنسبة إلى إيش؟ يعني يعيش في السماء، سماوي يعيش في السماء ولا إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أي هذا ينسب إلى البلد، ما في حرج هذا. ما سمعنا الآن قبل قليل قلنا على عبد الله بن عمر بالترجمة، قلنا أبو عبد الرحمن المكي. طيب لا نعطي وقت الهجر، لكن نريد أن ننتهي من هذا إن شاء الله. فقلنا بأنه يعني النسبة إلى البلدان لا ضيع فيها ولا بأس، والنسبة لها نظام عند العرب وعند المسلمين خاصة. فإذا نزل مكيا بالمدينة 4 سنين نسب إليها، يقال فلان ابن فلان المكي ثم المدني، وهذا كثير في رواية الحديث. وأما وكذلك ينسب إلى القبيلة لكن يقال مولاهم، كما يعرف الإمام البخاري نعم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن غيث بن بردزبة الجعفي مولاهم، هكذا يقال حتى يتبين أنه ليس منهم وإنما مولى لهم، مولى لهم. وهذا كثير عند الأولين، لكن اليوم يعني ينسبون الزوجة إلى قبيلة زوجها. نعم لا يكتب من ذلك في السجلات، لكن تعرض عليها كذا، وهذا خطأ، هذا خطأ، ولو كان من باب التعريف بها. لا نقول أنه كفر مثل هذا لكنه خطأ، ولو قال فلانة الفلاني مثلا الغامدية مثلا، هذا ليس بغامدية، هذا لا يصح، هذا ليس. نعم. قال وعن أبي عثمان، قال عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر، لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال أبو بكر أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل بتشديد اللام، وأما الميم فهي مثلثة، بمعنى يصح أن تنطق مكسورة مل أو مفتوحة مل أو مضمومة مل، يصح أن يقال عبد الرحمن بن مل أو عبد الرحمن بن مل أو عبد الرحمن بن مل. ابن عمرو بن عدي النهدي الكوفي ثم البصري، هذا الذي سمعته الآن، هذا نفسه للبلدان الكوفي ثم البصري. أولا النهدي هذه نسبة إلى قبيلة، الكوفي نسبة إلى بلد لأنه من الكوفة، ثم البصري نسبة إلى البصرة لأنه نزل البصرة بعد ذلك وبقي فيها 4 سنين أو زيادة، مشهور بكنيته ثقة ثبت عابد مخضرب، ومن كبار الطبقة الثانية، مات سنة 95 وقيل بعدها، وعاش 130 سنة وقيل أكثر، وأخذ حديث الجماعة. يقول أبو عثمان لما ادعي زياد، ادعي زياد لغير أبيه، لما ادعي زياد إلى أبي سفيان، ادعي زياد إلى أبي سفيان بن حرب، وزياد هو زياد بن سمية أمة الحارث ابن فلدة الذي زوجها لمولاه عبيد، فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف، فلما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد هذا عند عمر، يعني قام زياد يتكلم عند عمر، وكان زياد بليغا فأعجبه، أعجب زياد أبا سفيان، فقال إني لأعرف توكيد، إني لأعرف من وضعه في أمه. هذه كناية جميلة عن الجماع والزنا، من وضعه في أمه مقصود يعني أبوه، من زنى بأمه وضعه. ولو شئت لسم إما يكون زنى أو قد تكون يعني أمته أو وطاها لشبه، ولو شئت لسميته يعني ذلك الرجل الذي هو أبو هذا الرجل له زياد، ولكن أخاف من عمر. ماذا قال أخاف من عمر؟ يعني أنه زنى بها، أو ربما أراد أنه يعني أخاف من عمر أن لا يحمل، والعلم عند الله. فلما ولي معاوية الخلافة كان زياد على فارس والي لأبي سفيان من قبل علي، والي لعلي، ان علي كان يحكم العراق وفارس، فاراد مداراته، اراد معاوية، وكل ما يعرف معاوية حكمته وحنكته الحكم، حتى قيل فقال بيني وبين الناس شعرة، اذا هم شدوهم ارخيته وان هم ارخوا شديته، وغدا هذا مثل شعرة معاوية، مقصود شعرة معاوية ليس شعرة من جسمه، ولكن المقصود هذه الشعرة بالحكم والحكمة والحنكة والدراية في سياسة الناس. قال فأراد مداراته، نعم ان كان هناك قتال بين معاوية وعلي وكذا، الان مات معاوية، واقصد يعني معاوية اراد ان يستميل زيادة، فقال فاطعمه فأطمعه في أن يلحقه بأبي سفيان. وهذا شرف عظيم النفس تبعد عنه أن يكون إنسان من نسب القرشي، لكن لا يجوز أن يكون بالباطل والكذب، لا يجوز أن يكون بالباطل والكذب يكون داعيا لا. فأصغى زياد إلى ذلك يعني. وكان معاوية رجلا ذكيا جدا قال فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية ادعاه أنه أخ له مازال ابن أبي سفيان. ثم اشتهر أخيرا بزياد ابن أبيه ومشتهر بين الناس بزياد ابن أبيه وأماره معاوية إلى جانبه وأمره على البصرة ثم الكوفة وأكرمه. وصار زياد هذا سيرته المشهورة وسياسته المذكورة. فكان كثير من الصحابة التابعين ينكرون ذلك على معاوية، ينكرون ماذا؟ أنهم ادعى زيادا إلى أبي سفيان. نعم كانوا ينكرون ذلك عليه بحديث الولد للفراش والعاهل الحجر. الشاهد قال ادعي زياد لما ادعي انه لابي سفيان قال ابو عثمان لقيت ابا بكر. من هو ابو بكر؟ ترجمنا له نحن في عبد الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي، نعم الصحابي الجليل. قال فقلت له ما هذا الذي سمعتم؟ اني سمعت سعد بن ابي وقاص. من هو سعد بن ابي وقاص؟ لا، سعد بن ابي وقاص الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له بين ابويه. قال هو سعد، وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبواه لأحد إلا لي. قال أمي فداك أبي وأمي. وكان راميا سعد بن وقاص ومن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم خال النبي. يقول سمع بلفظ التذكير، وأذناي مثنى لمؤنث أذن. طيب كيف هذا؟ يقولون غير العاقل يجوز فيه التذكير والتأنيث، غير العاقل عند العرب يجوز فيه التذكير والتأنيث. يجوز أن تقول سمع أذناي وسمعت أذناي، يجوز، لأن الفعل الآن مسند إلى ماذا؟ إلى الأذن، أذناي، وأذن هنا مؤنث، وكان حقا أن يقول سمعت أذناي، كما جاء في حديث آخر سمعته أذناي وعاوى قلبي. لكن هذا يجوز في التذكير والتأنيث غير العاقل، وغير العاقل يعني أي شيء غير الإنسان نفسه. نعم قال سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يعني سمع أذناي قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقريب، ويقول وإلا لقال سمع أذناي رسول الله بدل من، لأن من التبعير أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول من ادعى أبا في الإسلام غير عبيد، لكن الشر يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. في الإسلام إذا وجد ابن لا يعرف له أب وتعرف أمه نسب إلى أمه، قال فلان ابن فلانة، فلان ابن فلانة فقط، وهكذا يجب أن يعرف فلان ابن فلانة، ولا ينسب إلى أبي أمه، يعني تكون أمه اسمها زينب بنت عمرو بن زيد فينسب إلى عمرو بن زيد، لا يكون كأخيها، ولكن ينسب إلى قال فلان ابن زينب بنت عمرو بن زيد، فيعلم أنه ليس له أب. نعم. قال وقال أبو بكر، والعرب تنسب حتى لا يفهم خطأ، العرب تنسب إلى الأم لأسباب، في الإسلام جاء سبب عظيم هو الزنا، إذا كان ابن هذا ابن زنا وحتى لو عرف أبوه لا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، وهذا من باب وقاية المجتمع، فإن الناس لا ترى أن تنسب إلى أمهاتها، والأمهات ترى بذلك معرة ومسبة، لأن تعرف أن الناس أنها زانية، إذا نسب إليها الولد عرفت بأنها زانية، وهذا ينفرها عن الزنا، أن ينفرها عن الزنا، وهذا في وقاية المجتمع، وهذا في وقاية للمجتمع، وقد تنسب العرب إلى أم لشهرتها، كما فعل بإسماعيل بن إبراهيم بن يقصد، المعروف بإسماعيل بن عليا، معروف إسماعيل بن عليا، وقد كان يغضب، كان لا يرضى بأن يسمى إسماعيل بن عليا، لكن عليا أمه كان لها شأن فاشتهرت، ولذلك نسب إلى إسماعيل بن عليا، إسماعيل بن عليا، هذا كثير، وهذا كثير في العرب، نعم. دقيق. نعم 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 الأخت تسأل الحكم في من نسب إلى غير أبيه بدون علمه، ولكن باقي الأسرة كلهم يعلمون هذه المرأة التي تعلم أنها ليس ابنا لا ولا لزوجها، فإن هذا حرام، وتأثم هذه المرأة اسما عظيما، بل قد تتتابع عليها الأوزار إلى يوم القيامة، لأن هذا الولد سيكشف على أخوات الرجل الذي ادعي إليه بكلمة عماته، نعم، وكذلك إلى أخوات المرأة التي ربته على أنهن خالاته، وهذا حرام. من أراد الإحسان فعليه أن يأتي إليه من بابه، ولا يأتي إليه من مزاجه وعقله، تريد الإحسان، الإسلام يدعو للإحسان، وليس دين ولا جماعة ولا وكالة ولا دولة ولا إذن يدعو للإحسان مثل الإسلام، لكن الإحسان هو أن تضع كل شيء في مكانه. نعم أذن ثم ذلك.
الله أكبر.
الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن
محمدا رسول
الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
الجواب على السؤال الذي سألته الأخت من ادعاء الابن المتبنى تربية إلى زوج المرأة التي تبنت هذا الولد، قلنا بأن هذا حرام ويفضي إلى آثام كثيرة. من ذلك أنه سيكشف أو تكشف له بعض النساء على أنه محرم لهن كأخوات الرجل الذي ادعي إليه، أو أخوات أو المرأة وأخوات المرأة التي ادعته ربته، فإن هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز، بل وقد يرث مع الورثة، ينافس الورثة، وقد يحجب، قد يحجب من يستحق نصيبا من الميراث، يحجبه من حجب حرمان أو حجب نقصان، وهذا كله ذل وحرام، ينبغي الحذر من هذا. ولا فرق في هذا بين أن يكون متبنى ذكرا أو أنثى، يعني ولد أو بنت، كفر كل ذلك حرام. الإسلام يدعو الإحسان، ولكن وضع للإحسان قيودا حتى لا يستحيل إساءة، فكان أول الأمر إحسانا إذ أخذ هذا الصغير اليتيم أو الذي من أسرة فقيرة لا يستطيع كفارته، فعاش مع هذا الغني أو إليه أو ادعاه إلى نفسه، هنا أساء، فيخشى أن تطيح هذه الإساءة العظيمة لذلك الإحسان، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. فإن قال أنا لا أستطيع إلا أن أنسبه، قلنا إذا لا تتبناه ودعه بالملجأ خير من أن تتبناه وتنسبه إلى غير أبيه، لأن في ذلك ضياع، وحرم له أيضا ظلم، قد تكون هناك امرأة أراد أن يتزوج بها، ولكن بحسب ما اشتهر أنها خالته أو عمته، وليست كذلك، لذلك ينبغي الحذر من ذلك، لا يجوز. نعم كم تسأل نعم ها ها جدهم من جدهم يعني يجعلهم أبناء أبيه هاي هذا من التلاعب من التلاعب بعض الرجال يريد أن يتزوج مثلا بامرأة يكون مثلا سعودي وغير سعودية ولا استخراج الترخيص أو تكون غير مصرح لها بالبقاء أو ما شابه ذلك ويتزوجها فتنجب أولاد فيأخذ الأولاد ويسجلهم أولادا لأبيه هو لأبي الأب الحقيقي فيكونون للأبي أخوانا يكون هم وأبيهم أخوان على الأوراق الرسمية ولا ثم يقول لكن العيلة كلها تعرف هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا حرام لأن هذا أيضا يفضي إلى مشاكل في المستقبل ويفضي إلى أمور لا تحمل أكبرها وهكذا لو أن رجل له زوجة سعودية مسجلة في عقد النكاح ثم تزوج بأخرى غير سعودية لا يستطيع استخراج أوراق لها فإن حملت ونفست نسب الأولاد إلى تلك المرأة على أنهم أولاده لكن نسبت تلك المرأة هذا أيضا لا يجوز ليس يقصد الدعاء إلى أبيه فقط وإنما المغزى أن يدعي إلى أبيه فتضيع الأنساب وتنمع هذه الحدود التي رسمها الإسلام في العلاقات الأسرية فإذا نسبهم نسب أولاء الأبناء إلى هذه الزوجة السعودية وهم أبناء تلك الزوجة غير السعودية فإنهم سيكشفون على أخوات هذه المرأة على اعتبار أنه أنهم خالاته وأن لسنا بخالاته وهذا ينبغي أن يحذر منه بل لو مات هذه المرأة وكانت ذات مال فإنه سيدع لهم الورثة ولذلك لا يجوز هذا الاحتيال وما يسمى بالعامية اللف والدوران أن هذا عواقب وخيمة عاقب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة أيضا أسأل الله العافية العافية نعم نعم أحسن قوله فإن الجنة عليه حرام هل هذا أبديا قلنا بأن هذا هو من جنس الكفر العملي ولذلك بوب الإمام المنذري بأن الباب من رغب عن أبيه فهو كفر ولم يأتي في الحديث لفظ الكفر لكن لما قال الجنة عليه حرام والجنة تكون حرام على من وهو أراد أن هذا عمل من أعمال الكفار كما في الحديث السابق ترجع بعد كفارا ليس حقيقة الكفر ولكن هو كفر عملي كفر عملي وأيضا من باب التحذير الوعيد وإلا فقد أبان الله عز وجل في كتابه العزيز لأن الذي تحرم على الجنة هو من أشرك وهذا من كلام الذنوب لكن دون الشرك ليس بالشرك الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر ما دون ذلك وهذا دون الشرك يغفر هذا مما تأتي عليه المغفرة إذا شاء الله إذا شاء الله غفر له وإذا شاء لم يغفر له بل يعذبه بقدر ما ارتكب من الجرم ثم يخرجه من الجنة ليس لكن هل هذا أمر سهل؟ ليس أمر سهل ليس أمر سهل هذا لو ظلم بقاه على الإسلام لأن قلنا من استسهل هذه الأمور ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن ما اجتمعن على أمرين إلا أهلكنهم. كيف أهلكنهم؟ أنه يستسهل الصغائر 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 ثم تكبر عليه فيستسهل الكبائر ثم تكبر عليه فيستسهل الشرك عياذا بالله. كما ذكرنا أثر الإمام مالك وأثر الإمام أحمد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله. نعم نعم. طيب ايش السؤال؟ نعم. طيب ايوه تسأل تقول في بعض اعراف الناس ان الزوجة اذا تغاضرت مع زوجها تخرج الى بيتها لها ولا ترجع اليه حتى يأتي بذبيحة يحكم عليه اراء ان يأتي بذبيحة، فهل هذا جائز؟ وهل إذا استعاب على الذبيحة بمال يقدمه جائز؟ تقول بأن أولا ليس للمرأة حق في أن تخرج من بيت زوجها مغاضبة، الله عز وجل نهى عن إخراجهن ونهاهن أن يخرجن، قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن، والهجر يكون على الفراش لا غير، حتى في البيت لا يكون أمام الأولاد وإنما يكون على الفراش، إن رأى منها نشوزا هجرها بأن يعطيها ظهره، وهكذا هي رأت زوجها للنشوز، والأصل أن المرأة لا تهجر زوجها، لكن إذا رأت منه عنة وعنفا فلها أن تزجره بالحجر بأن تعطيه ظهرها، لكن إذا وصل إلى الغضب والخلاف مبلغا عظيما وحصل ما حصل من خروجها ذلك إلى بيت أهلها فالواجب أن أهلها ينشطون في إصلاح ذات البيت. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وهي بنت سيد البشر، بنت سيد، وأنا أستعجب وأستغرب من هؤلاء الآباء الذين يفخرون بأنفسهم ويقولون هذه ابنتي وكيف هذا يصنع هذا، نقول لا، انظر هذا سيد البشر ولكم يا رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا سيد البشر جاء فوجد فاطمة فسألها عن علي، أين علي؟ قالت خرج مغاضبا، حصل بينهم خلاف وما سبيل كل أزوال، فخرج مغاضبا فطلب وهو جدا في المسجد، والمسجد كان ليس عليه بساط كما هي مسجد اليوم، فجاءوا إليه وقد جمع التراب وجعله سادة، فقال قم أبا تراب، حتى قال علي فما سعدت بكنية مثلها، قال قم أبا تراب وأمر أن يرجع إلى بيته وأصلح بينهما. هذا الأب الذي يريد مصلحة ابنته، أما ما فعله كثير من الآباء اليوم فهو جهل، تبعه يقول أفا بنت فلان، وبنت فلان إذا طلقت أمرها ضيق عليها، وإلا جلبت له عار، وإلا وجدها غصة في حلقه، وكان الأولى به أن يصلح بينهم من زوجة بنتي أحسن وينصح لهم. فيأتون بهذه الأعراف الصنوم، ما يسمى أعراف الصنوم. هذه الأعراف الصنوم لا تجوز في الإسلام، فإن الإسلام قد جاء بالأحكام. الصلح جيد، الصلح خير، ولو جاء مصلح وقال يا فلانة فلان قد أهداك ذاك بألف بألفين بعشرة آلاف، ولكن هو الذي دفع ليس فلان زوجها، كان هذا خير. بل هذا ولو كان غنيا يعطى المال زكاة في عام أنه من أصناف الثمانية. وأما ما فعل الناس اليوم يأتي الزوج يجيبه يقول لا قررنا عليك، وبعضهم يزيد يقول قررنا عليك رضوة 5000 ريال للمرأة و2000 لأمها و3000 لأبوها و1000 لأخوانها و500 لعمها و500 لخالها، أصبح البيع عشرة. إيش هذا؟ هي الآن خرجت من بيتي، هي ارتكبت خطأ، الواجب ما ترجع البيت إلا تدفع عن كل واحد من أقاربها 1000. لكن سبحان الله البعد عن الشريعة يفضي إلى هذه المشاكل. ثم ماذا؟ يحملون الرجل دين، هذا الرجل حتى يسد الدين ما بده يقصر في إطعام ابنتهم ويسعدها، ما بده. أنا أستغرب من أحوال الناس اليوم، يأتي شاب يزوج ابنة فلان فبدأ من أن يعينه على إسعاد ابنته يكون سبب في أن يكون الزوج مشقيا لابنته، يكلفه فوق طاقته ويعلم أنه طاقته، لازم تفرش تجيب شقة كويسة، ولازم تفرش فرش زين، ولازم تعطيه قصر، ما نبغى أي قصر نبغى شيء، ولازم تعطينا ونعزم كل جماعتنا وأصدقائنا وهكذا. ثم أخرج هذا الزوج مكبل بالديون، اشترى سيارتين بالتقسيط وكذا وباع، ويصبح الراتب 4000، 1000 من الإيجار إذا وجد 1000 إيجار، وما يوجد 1000 إيجار، 1000 إيجار و 2000 تقسيط و 1000 ريال بين الطعام والجوالات، زوجي لابد من جوال وهو جوال، ثم لا يجد بين طعامه، وربما افترض على خادمة. ولو أنهم من أهل الصيام لقلنا والله أبوهم فعل خير كثر عليهم الصيام، لكن يصومون فقرا، وهذا كله من يعني من سوء التدبير من ناحية الآباء، سوء التدبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أكثر النساء بركة أقل لهن مهرا، قال لهن مهرا، وهو صلى الله عليه وسلم كان أمره بسيط، كان إذا تزوج امرأة فرش النطع في الطريق ووضع لهم تمر وقت، وأشياء بسيطة. لكن اليوم لا، يكثرون من هذا ثم يقعون الزوج في مغبات هذه البلايا، والزوج تأثر أول أيام مبسوطة لأنها اشترى لها ثياب وكذا، ثم تبلى هذه الثياب، أو يعني رآها فيها بعض النساء ما عاد تخرج بها، تأتي تريد عندها حفلة تريد ثوب ثاني ما عندي، إذا الحل ما تروح الحفلة، ليش ما راح إذا زوجها مقصر عليها ما أعطاها تشتري ثوب، وهكذا تنتشر بين الناس حتى يدخل مشاكل، ويسعى الشيطان دائرة هذه المشكلة ويفسد هذا البيت. لذلك نقول اتقوا الله يا أولياء الأمور، اتقوا الله، ما لكم ولكلام الناس، أسعدوا بناتكم بمساعدة من يتقدم لخدمتهم، والمهم أن يكون عنده الكفاءة الدينية والكفاءة الأخلاقية، يعني يكون كفؤ خلقا ويكون كفؤ دينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من تنظرون دينه وخلقوا فزوجوه، إلا تفعلوا تكفتك في الأرض وهو سبب عليه. ولذلك ننصح الآباء أن لا يلتفتوا إلى مسألة النسب ولا إلى المال ولا المنصب ولا الشهادة، ولكن هل هذا الإنسان عنده أخلاق؟ بعضهم يلتفت إلى الدين فقط. وأنا أيضا أقول هذا ونبه عن هذا، أن البعض يقول أريد تكون يعني يكون الرجل ملتزم، أريد أن يكون سلفي، طيب لكن أين الأخلاق؟ صحابي صحابي أحسن من كل الموجودين اليوم. صحابي لما جاء ما قال يا رسول الله إن فلان وفلان وفلان تقدموا لي، فمن آخر؟ قال أما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه، تفيد لا تأخذ، يعني يغلبك، لا يضع العصا على عاتقه. وأما معاوية فسألوه كل ما لهم، أنا عندي فلوس فقير. إذا ينظر إلى أخلاق الرجل وكفاءته، إذا كان إنسان ملتزم بدينه ومشهود له ويصبر تصبر أخلاقه كيف بين الناس؟ كيف؟ وليس بين الناس فحسب، قد يكون بين الناس ما شاء الله، لكن مع أسرته هو يعني شرس. ولذلك يقول يعني يتقي الله عز وجل ويختار لبناتهم من يسعدهن، لا من يسعدهم هم في أول الأمر بإغداقهم بالأموال، وأن الناس يتكلمون والله بنت فلان زوجتي ذكر كذا وجاء من المهر كذا وسكنت مع زوجها في حي الأندلس وحي كذا، هذا لا يسمن ويغني من جوع من حي الأندلس إلى حي الكارنتينا بعدين يتحول السكن إلى حي شعبي، يعني ما عنده أو ورطوه أو صارت البنت يعني ريتالي لأن الرجل سجن لديون ما استطاع أن يفيدها. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح الأحوال ويعيد المسلمين إلى حضيرة الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.